بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب حد الغسل، يعني الغسل لليدين. والنسائي رحمه الله ذكر أبوابا عديدة تتعلق بصفة غسل بصفة الوضوء، فهو يترجم للوجه بعدة أبواب، ولليدين بعدة أبواب، وللمسح بعدة أبواب، وللرجلين بعدة أبواب، وفي كل باب يورد حديثا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المشتملة على ذلك، على تلك الترجمة التي ذكرها. وإن كان الحديث يشتمل عليها ويشتمل على غيرها، لأن من عادتهم أحيانا أنهم يذكرون الترجمة ثم يأتون بحديث يشملها ويشمل غيرها. وقد مضى في الأبواب السابقة ذكر صفة الوضوء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وبعد ذلك ذكر ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. وأول هذه الأبواب باب حد الغسل أي لليدين. وقد ذكر فيه أن يحيى بن عمارة المازني سأل عبد الله بن زيد، وكان صهره أي زوج ابنته: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: نعم. قال عبد الله بن زيد: نعم. ثم دعا بوضوء، أي طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، والمراد بها الماء الذي يستعمل. وأما الوضوء بضم الواو فالمراد بها الفعل الذي هو الوضوء، كون الإنسان يأخذ ماء ويغسل وجهه ثم يأخذ ماء ويغسل يديه، وهكذا هذا العمل يسمى وضوء. وأما بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضأ منه. وعبد الله بن زيد بن عاصم دعا بوضوء، يعني طلب أن يحضر له ماء، فلما أحضر له الماء أفرغ على يديه مرتين، وفي هذه الرواية مرتين مرتين، وفي الباب الذي بعده مرتين، والرواية الثانية هي الأقرب وهي الأوضح، لأن اليدين لا تغسل عند ابتداء غسلهما، لا تغسل كل واحدة منهما على حدة، وإنما الغسل يكون لهما جميعا، الغسل لهما جميعا، لأن الكفين لا تغسل إحداهما ثم إذا فرغ منها انتقل إلى غسل الثانية، وإنما الغسل لليدين جميعا مع بعض في آن واحد. ولهذا الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا غسل يديه مرتين، يعني معناها أنه أخذ ماء ثم غسل يديه ثم أخذ ماء مرة أخرى فغسل يديه، فصارت مرتين. أما قوله مرتين 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 مرتين، فهذا يشعر بأنه إما غسلهما أربع مرات، وإما أن يكون غسل كل واحدة من يديه مرتين، وهذا لا يتأتى، لأن غسل اليدين إنما يكون لهما جميعا، لا تغسل اليد اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها، لأن اليدين تشتغلان مع بعض في الغسل، تشتغلان مع بعض في الغسل، ولا تغسل إحداهما فإذا فرغ منها انتقل إلى الثانية. فإن هذه الرواية غسل يديه مرتين مرتين والرواية الثانية غسل يديه مرتين. والرواية الثانية هي المناسبة والمطابقة لما جاء في غسل اليدين، لأن غسل اليدين جاء أنه مرتين مرتين، لأن كل واحدة تغسل، اليمنى تغسل والثانية تغسل. أما بالنسبة للرواية الأولى التي فيها غسل الكفين قبل البدء بالوضوء، فإن هذا لا يتأتى أن يكون مرتين مرتين إلا إذا كان أربع، أو كانت كل واحدة من اليدين تغسل على حدة، وهذا لا يتأتى، لأن غسل اليدين يعني اللي هما الكفان إنما تغسلان معا، تغسلان معا في آن واحد، لا تغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها. وهذا هو الذي تبينه الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا. ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، يعني اليد اليمنى مرتين واليد اليسرى مرتين، ثم مسح برأسه مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه ثم حتى انتهى إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي الرواية الأخرى غسل رجليه مرتين. وهذا الحديث يدل على أن الغسل يمكن أن يفاوت بين الأعضاء في الغسل، فيمكن أن يكون بعضه مرتين وبعضه ثلاث، لأنه جاء في هذا الحديث أنه غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثة، فإذا هذا يدلنا على أن الأعضاء لا يلزم أن يسوى بينها في الغسل بأن تكون كلها ثلاثا ثلاثا أو ثنتين ثنتين أو واحدة مرة مرة، وإنما يجوز أن يكون بعضها مرتين وبعضها يكون ثلاثا، وبعضها مرة واحدة وبعضها أكثر. وقد مر في الأبواب السابقة حصول الوضوء ثلاثا ثلاثا، وحصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا يدل على جواز غسل الأعضاء بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأنه لا حرج. فإذا غسل بعضها مرة واحدة وبعضها ثنتين وبعضها ثنتين وبعضها ثلاث، أو غسلها كلها من مرة واحدة أو كلها من مرتين أو كلها من ثلاث، كل ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا الحديث الذي معنا يدل على التفاوت فيما بينها، وعلى أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لأنه جاء فيه أن غسل اليدين مرتين مرتين وغسل الوجه ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا. تعيد الحديث المتن دعا في وضوء
عن عمرو بن يحيى الماسلمي عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى، أن تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم سهل بهما إلى خفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
والترجمة هي باب حد الغسل، المقصود منها يعني حد غسل اليدين وأنه إلى المرفقين. والترجمة التي قبلها عدد الغسلات يعني غسلات اليدين، وهنا حد الغسل يعني غايته ومنتهاه، وأنه نهايته إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغية، الغاية التي هي المرفقان داخلة في المغية الذي هو المغسول والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عنه من الغسل أنه كان يشرع في العضد, يبدأ في العضد يعني يتجاوز المرفقين وتكون المرفقان مغسولتين ويشرع في العضد, بمعنى أنه يدخل فيها يغسل أوائلها لكنه لا يتوغل فيها ويطيل فيها, كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بغسل اليدين إلا أنه أشرع في العضد, بمعنى أنه تجاوز المرفقين فغسلهما وبدأ بالعضد فغسل ما كان قريبا من المرفقين. وإذا فحد الغسل بالنسبة لليدين أن تغسل المرفقان مع اليدين والغاية داخلة في المغية, والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على المرفقين هو البدء بالعضدين والإشراع بهما, هذا هو الذي جاء عن رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول